الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا على باب الحيض. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء المرسلين. قال شيخ الإسلام بن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب الحيض. ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى شرع في باب الحيض، ذكر الأشياء التي يمنع الحيض منها ولا تجوز بسبب الحيض. الحيض في اللغة هو السيلان، وفي الاصطلاح هو دم طبيعة يعني جبلي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. ومسائل الحيض كما يقول شيخ الإسلام تيمية والاستحاضة هي من أشكل مسائل الطهارة، من أشكل مسائل الطهارة. وقد أطال الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب كثيرا، وهو قد لا يحتاج يعني إلى مثل هذا التطويل الذي ذكره بعض الفقهاء والتفريعات والقواعد التي ذكروها وأطالوا فيها، لأن كثيرا منها لم يكن مأثورا عن الصحابة رضوان الله عليهم. وأصل هذا الباب أن المرأة إذا جاءها الحيض تركت الصلاة ونحوها، وإذا طهرت صلت، وإذا تنكر عليها الحيض هنا لم تجعله حيضا، إذا تنكر واختلف أما اعتدته المرأة، لأن الحيض دم طبيعة وليس دما عارضا وطارئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتبه على بنات آدم، إن الله كتبه على بنات آدم، إن الله قدر ذلك على النساء. أما دم الاستحاضة فهو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دم عرق، يعني هو الذي يعتبر دم طاري وعارض، فيختلف حكم الاستحاضة عن حكم الحيض، لأن الحيض يعتبر طبيعي بالنسبة للنساء وعادة النساء جرت بذلك، وأما الاستحاضة فهي التي تعتبر طاري وعارض وتعتبر يعني يعتبر دم عرق أصاب المرأة. الشيخ الإسلام يذكر رحمه الله تعالى أن السنة جاءت بثلاث أشياء ما يتعلق بالحيض: جاءت في المرأة التي تكون لها عادة، وجاءت بالنسبة لما يتعلق بالمرأة المميزة يعني التي تميز الحيض عن غيرها، لأنه جاء في الحديث: دم الحيض أسود يعرف. وجاءت السنة أيضا في غير المميزة وغير التي لها عادة، وأنها كما جاء في الحديث وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تتحيض بعدد ما تتحيضه نسائها 6 أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي بعد هذا الوقت. هذه 3 سنن جاءت في الاستحاضة. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في القواعد النورانية أن الإمام أحمد عمل بهذه السنن كلها، وأن فقهاء أهل الحديث مما تميزوا به أنهم أعملوا هذه السنن 3 كلها. وذكر عن بقية الفقهاء أن منهم من غلب العادة دائما، ومنهم من غلب التمييز، ومنهم من ذكر قواعد تتعلق في ما يسمونه المرأة المتحيرة التي يعني ما عرفت تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. هذا الدم الله عز وجل ذكر في القرآن: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، فعلق الحكم بهذا الأذى الذي هو المحيض. فإذا وجد هذا الدم على الأوصاف التي جاءت السنة بها تعلق به الحكم، وإذا انتفى هذا الدم انتفى الحكم. فلذلك بعض العلماء يقول لا يعني يجعل وقت لابتدائه ولا لانتهائه. ما تقول إنها تبدأ المرأة إذا كان لها 9 أو 10 أو أكثر أو أقل، أو أن المرأة إذا بلغت 50 أو أكثر أو أقل توقف عنها الحيض، لأن الشارع علق الحكم بوجود هذا الذي هو الحيض، وعلق بشيء محسوس ومعقول. ولذا قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فقال واللائي يئسن، ثم قال واللائي لم يحضن، فعلق الأمر بشيء معقول محسوس الذي هو هذا الدم الذي تعرفه النساء. وأيضا جاءت السنة فرقت بين دم الحيض وأنه أسود يعرف، وبينه وبين دم الاستحاضة الذي هو عرق ونتيجة مرض وأنه طارئ وليس هو الدم الطبيعي الجبلي. فالمقصود إن يعني الفقهاء فرعوا كثيرا وقاعدوا قواعد، بعضها يعني قد لا يستند إلى دليل صحيح أو لم يكن ماثور عن الصحابة رضوان الله عليهم لتبنى عليه هذه القواعد أو كثير من الأحكام. يعني بعضهم ألف مؤلف مستقل في المتحيرة، في الأخير إذا قرأت تتحير تتحير. والمصنف هنا يعني مشى على ما عليه المذهب فيما يتعلق بالأحكام التي ذكرها، فقال إيش؟
ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها.
نعم، يمنع 10 أشياء، يعني الحيض إذا وجد يعني يتعلق بأحكام. أول هذه الأحكام أنه يحرم على الحائض أن تصلي في زمن الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة يعني فدع الصلاة، فتكون الصلاة محرمة حال الحيض ولا تصح. وكذلك قال المصنف ويمنع وجوبها، أي أن الصلاة لا تصبح واجبة على المرأة في حال الحيض، بل يرتفع عن هذا الحكم فلا يصح منها ولا يجوز، وتأثم لو فعلت. ولا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم، لأنه جاءت بذلك السنة كما في حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله وفعل الصيام.
نعم، ويمنع الحيض فعل الصيام، فلا يجوز للحيض يعني أن تصوم وقت الحيض لحديث عائشة الذي ذكرناه. نعم.
قال المصنف رحمه الله والطواف.
ويمنع الطواف، فلا يجوز لها أن تطوف بالكعبة وهي حائض، لحديث عائشة لما حاضت وهي كانت محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال لعلك نفست، قالت نعم، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض تفعل أفعال المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تطوف إلا وهي حائض. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الطواف من شرط صحته الطهارة كالصلاة، كالصلاة جاء في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. بعض الفقهاء لا يرون أن الطهارة شرط للطواف، وإنما قالوا أن منع الحائض من الطواف لا من أجل أن ذلك شرط عن الطهارة في صحة الطواف، وإنما من أجل ألا يتلوث المسجد بمكث الحائض ولبثها فيه. فلذا جوز بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية عند الضرورة أن تطوف الحائض، يعني تتحوط وتستثفر وتتحفظ وتطوف في الحال الضرورة، يعني الضرورة بحيث أنه لا يبقى معها أحد، لو بقيت حتى تظهرت الطهر أو يخشى عليها الفتنة أو يفارقها الركبة التي تكون معهم، ففي حال الضرورة يرون أنه يجوز لها أن تطوف حتى وهي حائض على اعتبار أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطهارة الشرط في صحة الطواف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما جاء في حديث عائشة قبل أن يطوف لطوافه. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تدخل في الواجب، لأنه مأمور يعني بالطواف، ونحن مأمورون بأن نقتدي به، فكون تطهر لطوافه وطاف بالبيت، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل، فيكون واجبا من ذلك الطهارة وجعل البيت عن يساره والسبعة أشواط وهكذا. إضافة إلى حديث عائشة لما حاضت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وكذلك لما أخبر أن صفية حاضت قال أحابستنا هي، فقالوا هذا دليل على أنه لا تطوف الحائض ولا يطوف بالبيت إلا من كان طاهرا. مسألة الضرورة هذه مسألة أخرى، حتى لو قلنا باشتراط الطهارة فتبقى هذه مسألة تدخل في باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم، لكن يعني يجوز للمرأة مثلا أن تستعمل الأدوية التي توقف الحيض أو تمنع الحيض في فترة الطواف أو في فترة الصيام ونحوه إذا احتاجت إلى ذلك، وليس عليها ضرر من هذا الأمر. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقراءة القرآن ومس.
نعم، أيضا الحيض يمنع قراءة القرآن، فالحائض لا تقرأ القرآن، للحديث الوارد في ذلك لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، وإن كان هذا الحديث كما يذكر العلماء أنه ضعيف باتفاق الحفاظ، ضعيف يعني هذا الأثر، فلذلك بعض العلم يرى أن الحائض لا تمنع من القراءة لكن تمنع من مس المصحف ومن مس الحروف، يعني ما تمس الحروف ولا المصحف، لكن القراءة يعني ما تمنع، لأن المنع يحتاج إلى دليل قوي وصحيح وصريح يمنعها من ذلك، لسيما أنه يفوت أجر عظيم بترك قراءة القرآن هذه الفترة الطويلة حال الحيض. قال وليس هناك دليل يعني يمكن أن يقال بالحرمة، لكن أن يقتصر فيه على مس المصحف ومس الحروف هذا قد يكون هو المتوجه. نعم.
ومس المصحف.
نعم، مس المصحف الأمر فيه ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
واللبث في المسجد.
واللبث في المسجد يعني أن الحائضة لا تلبث في المسجد، لحديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، فناولته. وإن كان العلماء يختلفون في تفسير هذا الحديث، إيش المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست بيدك، هي ناولته ما طلب الثوب وأدخلت يدها داخل المسجد، طيب ويدها من جملة جسمها. وبالنسبة لما يتعلق بالحيض يتعلق بجميع جسمها، فقالوا كونه يقول إن حيضتك ليست بيدك هذا يفهم منه أن المنع ليس من أجل الحيض، وإنما خشية أن يتلوث المسجد. بالنسبة لليد ما لا دخل في هذا المعنى، فيكون المقصود لا تلبث المسجد خشية أن يتلوث المسجد. وهناك من يحمل الحديث على أن المراد أن هذا الأمر ليس بيدك، يعني لا خيار لك فيه، فهنا يقال أنه قياسه الجنابة قياس مع الفارق، لأن الجنابة باستطاعة الإنسان يعني يزيل هذا المعنى، لكن الحيض ما لا ليس بمقدور المرأة، ليس بيدها ولا باستطاعتها ولا هو وقت معين وصفة معينة، فيكون هذا المقصود يعني ليس المنع من دخول المسجد واللبث فيه من أجل الحيض، وإنما خشية أن يتلوث المسجد. قالوا فإذا أمكن تلافي ذلك فإنه لا تمنع منه، وعلى هذا يعني إذا كان يعني يخشى مثلا المرأة لو بقيت بعيدا عن أهلها عن رفقتها عن زوجها أو مثلا في حال الحج ونحوه وفي الطواف واستثمرت وتحفظت وقد يقال بأنه في هذه الحال قد يتساءل بهذا الأمر إذا كان يترتب على ذلك مضرة أو ضياع أو مشقة تلحق مجموع الناس. نعم.
وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر
لا في قبلها والوط والوط في الفرج. نعم يعني يحرم على الحائض لا يجوز للزوج أن يطع الحائض حال الحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فيحرم على الزوج أن يجامع امرأته في فرجها وهي حائض وله أن يستمتع بما دون ذلك بما بين السرة والركبة لكن إذا خشي من نفسه أن يقع فيما لا يجوز فلا يجوزها الاستمتاع بما بين السرة والركبة وإنما كما قال الفقهاء بما هو أعلى من ذلك أو بما هو أسفل من الركبة. نعم.
وسنة الطلاق.
نعم ويمنع سنة الطلاق أنه لا يكون مباحا الطلاق السنة أن يطلق في غير الحيض وأن يكون يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإذا أوقع الطلاق في حال الحيض فيكون أوقعه على غير السنة ويكون محرما لكنه يقع الطلاق يقع عند أكثر أهل العلم متى ما أوقعه وقع حتى ولو في حال الحيض كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها قال ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. في رواية البخاري قال ابن عمر فحسبت علي طلقة فحسبت علي طلقة تطليقة يعني واحدة فهو قد طلق وهي حائض فحسبت عليه طلقة فيكون هذا دليل على أن الطلاق يقع حال الحيض وكونه محرم إيقاعه هذا لا يمنع من وقوعه ولزومه هو لا يجوز له أن يفعل لكن لو فعل فيقال بأنه قد أوقع الطلاق فوقع وأنه يترتب عليه اعتبار ذلك وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الطلاق البدعي ما يقع وأنه طلاق ليس على السنة ولا على الوجه المشروع فيرى من هذا الباب أنه لا يقع لكن الذي يظهر بالحديث أنه يقع وأيضا لو لم توقعه لتساهل الناس في هذا الأمر يعني طلقوا في مثل هذه الحال وقالوا وما يقع الطلاق وتساهلوا في هذا الأمر مع أنه في ظاهر القرآن الطلاق مرتان في إمساك معروف أو تسريب إحسان ولذلك يعني ظاهر اللفظ في القرآن وكذا أنه متى ما أوقعه الشخص وقع متى ما أوقعه وقع على أي وجه يوقعه إلا في الحال التي يعني يذكر بعض أهل العلم كأن يوقعه في الغضب المستحكم الذي لا يدرك شيئا كأن يكون مجنونا أو فاقد مغلق عليه بحيث لا يعي ما يقول في هذه الحال أيضا هناك من يرى أنه يقع وهناك من يرى أنه في هذه الحال يدخل في الحال الضرورة أو في حال الاستغلاق الشديد الذي قد لا يحكم بوقوع الطلاق فيه. نعم.
والاعتداد بالأشهر
أي نعم يمنع أيضا الحيض الاعتداد بالأشهر إذا طلقت المرأة وهي ممن يأتيها الحيض فإنها لا تحسب العدة بالأشهر بل تحسبها بالحيض فتعتد ثلاث حيض كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به
أي نعم أن الحيض يوجب على الحائض الغسل يعني أن تغتسل عند طهرها لأن الله عز وجل أمر بذلك وكذلك يوجب البلوغ يعني وجود الحيض من المرأة دليل على أنها قد بلغت يعني إذا حاضت المرأة فيحكم ببلوغها لأن هذه أحد علامات البلوغ أحد علامات البلوغ هي بالنسبة للمرأة أن تحيض كما جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار إلا بخمار، أنه لما وجب عليها السترة بوجود الحيض دل على أن التكليف حصل به، يعني حصل بالحيض، والتكليف إنما يكون بالبلوغ، التكليف إنما يكون بالبلوغ. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
نعم، إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل بعد فيبيح فعل الصوم، لأنه الصوم ليس من شرطه الطهارة. فلو أن شخصا أجنب من الليل لكنه ما اغتسل إلا بعد طلوع الفجر وهو قد نوى الصيام فصيامه صحيح، كذلك الحائض لو طهرت قبل الفجر ونوت الصيام فإن صومه يصح حتى لو لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر، فالصيام ليس من شرطه الطهارة. وكذلك يباح يقول إيقاع الطلاق، يعني لأن يعني بعد ما طهرت من حيث ولو لم تغتسل، فلو أوقع الطلاق هنا يعني يقال أوقعه على السنة ولو لم تكن قد تطهرت قد اغتسلت. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
ولم يبح سائرها حتى تغتسل، أي لا تباح بقية الأمور العشر السابقة التي ذكرها المصنف التي يمنع من فعلها الحيض، فإن إلا بعد أن يغتسل من الحيض، الصلاة والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد والوطء إلى آخره، هذه لا تباح إلا بعد ما تغتسل المرأة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح.
نعم، يعني يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لهذا الحديث اصنعوا كل شيء غير النكاح، إذا كان لكن إذا كان الزوج يخشى يعني في الاستمتاع أن يقع في الجماع المحرم من الحائض فيما بين السرة والركبة فإنه يتجنب ذلك، لأن ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر يعني في درس اليوم، نكمل إن شاء الله غدا. كان هناك سؤال، تفضل ارفع الصوت. إذا انقطع الدم ها؟ لا، يجب أن تصوم، لأنه لكن لا يتوقف يعني صحة الصوم على الاغتسال، لا تتوقف صحة الصوم على الاغتسال، ولا يجب أن تصوم. ها؟ اللي بيح بمعناها العام، يعني أصبحت زال المحظور، وإذا زال المحظور أصبح هذا من الأمور الواجبة عليها، أصبح واجب ومتعين عليها. نعم تفضل. وين النص الصريح؟ هي وهذا خاص بالحيض. طيب وغير الحيض كالجنابة على كل الخلاف موجود في المسألة، منهم من يرى أنه شرط وهم أكثر أهل العلم شرط صحة، ومنهم من يرى أنه واجب كالحنفية، يعني دون الشرط يصح لكن يجبر بذبح الشاة، ومنهم من يرى يعني استحبابه عدم وجوبه وعدم وجوبه، لكن قول الجمهور أقوى، يعني من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه قبل أن يطوف، وهو ما يعني وفعله كما يقولون مبين لمجمل القرآن، واللي يطوفه بالبيت العتيق، فلذلك هو طاف بالبيت سبعا اعتبرنا السبع ايش فرض واجبة ولابد منها، وكذلك سائر الأفعال التي فعلها بالطواف إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه، ومنه الطهارة. ويؤكد ذلك أيضا قول العائشة: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قول لحفصة: أحابستنا هي. فأخذ الجمهور من هذا يعني اشتراط الصحة الطهارة وشرط صحة، وحديث ابن عباس وإن اختلف في رفعه البيت الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وإذا كان صلاة فإن الصلاة يشترط لها الطهارة، يشترط لها، بينما الطواف فيه كلام وفيه، فيكون المقصود بالمعنى صلاة هو ما يتعلق الطهارة، وإلا بقية الأشياء يختلف الطواف عن الصلاة، كونه يمشي، كونه يتكلم، يتحرك. فإذا كان يكون المقصود هو الطهارة، هنا يكون هو المقصود هو الطهارة. نعم. طيب إذا تأخرت هل تتضرر؟ هل يفوت رفقتها؟ هل لو بقيت عليها فتنة ولا ما عليها فتنة؟ يعني هل سيسافرون ويتركونها؟ لا، بس بالنسبة للرفقة اللي هي جاءت معهم، اللي هم محارمها، هم أقرباؤها، يقومون يبقون معها. لا، ما إذا ما تطوف ما يجوز لها أن تترخص. لكن طيب جيد، إذن أطوف فرصة، إذن ما يفعل، ما تفعل المرأة، ما تطوف في هذه الحال، تبقى حتى تطهر. الرخصة التي ذكرها شيخ الإسلام، يعني هو ذكرها في زمنه رحمه الله تعالى، حتى قال يعني لو وجدت من كفاني مؤونة ذلك لما تششمت صعاب فتوى هذه المسألة. يقول لأنه كان في الزمان الأول أمير الحاج يوجب على الناس ويأمر الناس أن يمكثوا حتى تطهر الحائض، وحتى يعني يستقر الناس يكون، لكن فيما بعد في الأزمنة التي بعد ذلك ما ينتظرون، فأصبح في حرج، إما تطوف وهي حائض، وإما تسافر ولا تعود، لأنه في ذاك الزمان متى تعود؟ قد لا تعود أبدا. فهو ذكر أن قواعد الشريعة وأصول الشريعة ومقاصد الشريعة من هذه حاله لا تمنع من أن يفعل هذا الفعل ويكون معذورا، مثل بقية الشرائط، مثل بقية الشرائط، شرائط الصلاة أنها عند العجز تسقط وينتقل إلى البدل إن كان وجد بدل، وإلا تسقط إلى غير بدل. فيقول هذه تكون مثلها، مثل شروط الصلاة، يقول مثل شروط الصلاة، الشخص يعني يجب أن يستر عورته، لكن إذا كان ما يجد أو لا يستطيع هنا يصلي على حسب الحال التي عليها. فشروط الصلاة تسقط عند العجز أنا وعدم القدرة عليها. يقول فهذه تكون مثلها إذا قدر أن المرأة بين أمرين، إما تطوف وهي حائض، أو تسافر ولا ويغلب على الظن أنها لا تعود. فلذلك مثلا من كان من أهل هذه البلاد ما يفتى، يقول يعني خلها تطوف وهي حائض، تسافر مثلا الرياض الشرقية أي مكان، ثم بعد ذلك تعود، يمكنها أن تعود يعني بعد الحج إلى البيت. لكن من كان قوانين بلده مثلا تمنع أن يعود مرة أخرى، وإلا ما يأتي الحج إلا بالقرعة، وقد يمكث سنين ولا ينظرون لكونها معذورة ولا غير معذورة ولا. فهذه اللي ممكن يعني تبنى على الفتوى التي أفتى بها الشيخ الإسلام وكذلك الشيخ ابن عثيمين وبعض أهل العلم. لكن طبعا الضرورة تقدر بقدرها، ما يفتى فيها فتوى عامة، وإنما ينظر في حالة كل شخص وهل تنطبق عليه مثل هذه أو لا، لكي لا يتساهل الناس في مثل هذا الأمر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.